بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في شرح العقيدة الطحاوية عند تقرير الشارح رحمه الله أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، وأن توحيد الربوبية الذي هو الغاية عند المتكلمين لم يكن أحد من بني آدم ينكر هذا التوحيد، ولذلك هو يقول هنا: ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم. كانوا يعبدون الأصنام أو يعبدون الأحجار، ولكن كانوا مقرين فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق. فقد كان الشرك في بني آدم في العبادة في الألوهية. وقفنا عند هذا التقرير وعند هذا الموضع. قال رحمه الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لو أبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. إذن هذا في توحيد الألوهية: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أنهم عبدوا هذه القبور، اتخذوها آلهة من دون الله عز وجل، علما بأن اليهود والنصارى مقرون بتوحيد الربوبية، وإن كان عندهم شيء من الانحراف ولا سيما النصارى في هذا الباب، ولكن في الجملة هم مقرون، وشركهم وكفرهم في الألوهية. قالوا في الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته عليه الصلاة والسلام كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذن هؤلاء كما تقدم في الدرس الأول جمعوا بين فتنة القبور وبين فتنة التصوير، بنوا على قبره مسجدا، هذه فتنة القبور، وصوروا فيه تلك التصوير، هذه فتنة التصوير، وهذا عند النصارى. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليالي: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومع الأسف إن هذه البدعة التي كانت عند من كان قبلنا، وهي اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، هذه دبت في هذه الأمة وانتشرت، وفي كل بلد يوجد قبر وعليه مسجد أو عليه قبة وعليه ضريح، ويعبد من دون الله، يدعى من دون الله ويذبح له ويستغاث به وتقدم له النذور. هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الأحاديث وهذا التحذير ليس من الربوبية، ليس من الكفر والشرك في الربوبية، وإنما في الألوهية، لأن هذا هو البلاء الذي ابتلي به بنو آدم من زمن نوح عليه الصلاة والسلام، من زمن نوح إلى يومنا هذا. والآدميون شركهم في الغالب في العبادة في الألوهية. قال رحمه الله: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها، يعني يعتقدون أن هناك صلة بين هذه الأصنام وبين الكواكب، هناك صلة، وأن هذا الصنم له صلة بهذا الكوكب أو بهذا النجم، فيجمعون بين الشرك بهذه الأصنام الموجودة وكذلك بالنجوم في السماء، فيشركون بعبادة هذه وكذلك بعبادة تلك. قال: وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب من عبادة الكواكب. واتخذوا الأصنام لأنهم يعتقدون أن هذه الأصنام لها صلة بهذه الكواكب. وكذلك الشرك بالملائكة والجن، أي بعبادة الملائكة وعبادة الجن، واتخاذ الأصنام لهم، أي يقولون هذا الصنم يمثل الملك فلان، وهذا الصنم يمثل الملك فلان، أو يمثل الشيطان فلان، وهكذا. وقد يقول قائل: طب هم الآن نحتوا هذه الأصنام وصنعوها من الأحجار أو من الصخور، طب كيف هذا الصنم يمثل عندهم كوكبا أو يمثل عندهم ملكا؟ هذا من فتنة الشيطان، لأن الشيطان ربما نطق على لسان هذا الصنم، وهذه فتنة عظيمة. ربما الشيطان يأتي ويدخل في هذا الصنم، في جوف هذا الوثن أو هذا الصنم، ويتكلم، وهم يسمعون كلامه ويظنون أن الصنم هو الذي يتكلم، وإنما الذي يتكلم هو الشيطان، وهذه فتنة عظيمة. نسأل الله السلامة والعافية. وربما يخبرهم بأشياء، وربما فتنهم ولبس عليهم فظنوا أن هذا الصنم يمثل الملك الفلاني أو يمثل الكوكب الفلاني، وأنه يتحكم في كذا وكذا، يتحكم في الغيث ربما، أو يتحكم في النبات، أو يتحكم في المواليد، وهكذا. إذن الشيطان له فتنة عظيمة مع هؤلاء. ولماذا؟ لبعدهم عن نور النبوة، ليس عندهم نور النبوة والوحي، لذلك الشياطين تتلاعب فيهم. يقول رحمه الله: يعني هؤلاء الذين يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام ويعبدون الجن ويعبدون الملائكة، يقول: وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع، وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، يعني اتخذوا هذه الأصنام وهذه الآلهة شفعاء إلى الله عز وجل، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يا سبحان الله، وهل ربنا عز وجل تحتاج عبادته إلى هذا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالله عز وجل قريب سميع مجيب سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى وسائط كملوك الدنيا، لا يحتاج، وإنما الإنسان يرفع يديه ويدعو، ليس بينه وبين الله وسائط ولا حجب، يدعو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قريب سبحانه وتعالى من عباده. ولكن هؤلاء اتخذوا هذه الوسائط وعبدوها من دون الله، وزعموا أنهم بعبادتها يتقربون إلى الله، فجعلوا هذا الشرك الذي نهى الله عنه جعلوه قربة ووسيلة إلى الله عز وجل، وهذه مضادة عظيمة لأمر الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هم الآن أقروا بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، إن كان كذلك فلماذا تعبدون الأصنام؟ قالوا: هذه الأصنام نحن هم يعبدونها، قالوا: لأنها تقرب إلى الله. وهذا هو الشرك الذي أرسل الله الرسل للتحذير منه. وهذا الشرك موجود أيضا عند القبوريين، فالقبوريون يعبدون الأولياء ويعبدون السادة، وإذا قيل لهم: كيف تعبدون السيد وتعبدون الولي وهذا الميت؟ قالوا: لأن هذا له مكانة عند الله، هذا السيد له مكانة عند الله فيشفع لنا. المنطق نفسه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الذريعة نفسها، الحجة نفسها التي يحتج بها المشركون الأولون، يحتج بها القبوريون. الفرق فقط أن هؤلاء عبد الأصنام وهؤلاء عبد القبور، والكل يظن أنها وسائط إلى الله عز وجل، وهذا هو الشرك بعينه. يقول: وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الشاهد هذا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الذي نستفيده من هذه الآيات عدا التحذير من الشرك وأن اتخاذ الوساط من الشرك الآخري، هنا فائدة يريد أن يشير إليه المؤلف، أن هؤلاء المشركين الأولين كانوا مقرين بالله عز وجل بوجوده سبحانه وتعالى، مقرين بربوبيته سبحانه وتعالى، ولكن كانوا مشركين. يعني تأملوا في الآيات، هم يقولون نريد القرب إلى الله، شفعاؤنا عند الله. إذن هل كانوا ينكرون وجود الله؟ لا، ما كانوا ملاحدة، كانوا مؤمنين بوجود الله عز وجل، ولكنهم لم يكونوا على دين صحيح، لم يكونوا موحدين. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أي ليس لله عز وجل شريك، فالله سبحانه وتعالى لا يعلم ذلك، والشيء الذي لا يعلمه الله لا وجود له، هذا شيء معدوم لا وجود له، وإنما هم اختلقوا ذلك، هذا إفك من عندهم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السابقة، المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن 9 رهط الذين تقاسموا بالله. هؤلاء 9 رهط من الكفار المشركين في زمن صالح، من قوم صالح عليه السلام، تحالفوا بالله، اجتمعوا وتآمروا وتحالفوا. تحالفوا على ماذا؟ على جريمة شنيعة، وهي قتل صالح وأهله، أن يقتلوه أهله. يقول فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، تحالفوا بالله عز وجل على قتل النبي وعلى قتل أهله، هذا شيء عجيب. إذن هم مؤمنون بالله عز وجل، لم تحالفوا به. وهذا يقول المؤلف، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. قال رحمه الله فعلم. طب هو لماذا يقرر هذا التقرير؟ هو يريد الرد على المتكلمون الذين يتعبون أنفسهم ويجهدون أنفسهم في إثبات ماذا؟ الربوبية، أن الله عز وجل موجود وأنه الخالق والرازق سبحان الله. المشركون لا يختلفون معك في ذلك، هم مقرون بذلك. يقول رحمه الله فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. إذن التوحيد المطلوب من الإنسان الألوهية، أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن لا يشرك به شيئا، هذا المطلوب. وهنا يقول يتضمن توحيد الربوبية، لأن الإنسان إذا أقر بالألوهية فضمنا هو مقر بالربوبية. يعني إذا قال لا إله إلا الله ووحد الله عز وجل في عبادته، فقطعا أنه يعترف ويقر بأن الله هو الخالق والرازق سبحانه وتعالى، فالربوبية داخل في الألوهية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله فإذا هم يقنطون. هذا بسورة الروم. فأقم وجهك للدين حنيفا، هذا هو التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. إذن فأقم وجهك للدين حنيفا، هذا هو التوحيد والبعد عن الشرك. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا التوحيد الخالص هو فطرة الله، أي خلقته سبحانه وتعالى التي خلق الناس عليها وفطر الناس عليها. فالله عز وجل فطر الناس على هذا التوحيد، لا تبديل لخلق الله. فهذا الولد الصغير وهذا المولود هو مفطور على لا إله إلا الله، مخلوق، ما يستطيع أحد أن يغير هذه الخلقة أو أن يلعب في هذه الفطرة، يعني في أصلها. وهذا معنى قوله عز وجل: والله أعلم بمراده، لا تبديل لخلق الله. ما يمكن ولا يستطيع أحد أن يغير هذه الفطرة أو أن يتلاعب فيها، يعني في أصلها. وإنما متى يأتي التغيير؟ يأتي التغيير إذا نشأ هذا الولد وشب وبدأ عنده استعداد للتلقي، إذا أصبح فاهما واعيا مميزا، حينئذ يأتي التغيير. والتغيير لا يأتي من أصل الخلقة، من أصل الفطرة، لا، وإنما يأتي من الخارج، كما سيأتي في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يأتي من الخارج، أي من البيئة، من الأسرة. أما هو في أصل خلقته مفطور على التوحيد، فإذا ولد الآدمي في أصل خلقته وفطرته هو معترف مقر بأنه لا إله إلا الله، ولو ترك سوف ينشأ على ذلك، سوف ينشأ على التوحيد. ولكن من أين يأتيه الانحراف؟ يأتيه من بيئته، من أسرته، من والديه. من هنا تأتي تطمس الفطرة هذه، ولو ترك لنشأ موحدا بعيدا عن الشرك. ولذلك الشرك يصادم الفطرة، الخلقة الأولى. والغالب أن الإنسان لا يصادم هذه الفطرة إلا عن هوى أو عناد، وهذا بحث طويل، لكن المؤلف سيأتي بكلام طيب فيه، ومتعلق بمسألة العذر بالجهل إلى آخره. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي ليس في الله شك، ما هنالك أحد يشك في الله سبحانه وتعالى إلا عن عناد واستكبار، كما تقدم عن فرعون وأمثاله. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. هذا تفسير الآية الكريمة، يعني إذا أراد الإنسان أن يفسر الآية وأن يفهمها، يفهمها على ضوء هذا الحديث: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا الحديث يوضح الآية، يفسرها: كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة هنا هي في الأساس الخلقة، في اللغة الفطرة الخلقة، ولكن هنا المراد التوحيد، هكذا فسرها السلف. وفي الآية الكريمة أيضا قالوا: التوحيد لا إله إلا الله. ويدلك على ذلك الجملة التي بعد هذه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه، أي يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه، أي يجعلانه مجوسيا. وأديان البشر المنحرفة لا تخرج عن هذه الأصول الثلاثة: اليهودية والنصرانية والمجوسية. فكل العبادات والأديان الوثنية داخلة في المجوسية، ومن كان عنده كتاب أو نبي سابق ودين منحرف، وهو في الأصل دين نبي أو له كتاب سابق، فهذا يدخل في اليهودية والنصرانية. إذن ما خرج أحد من بني آدم. إذن اليهودية النصرانية المجوسية تمثل الدين المنحرف المخالف للفطرة. طيب، إذا كانت الفطرة تخالف اليهودية والنصرانية والمجوسية، إذن ما هي هذه الفطرة؟ الإسلام. هذه الفطرة هي الإسلام، التوحيد. هكذا نفهم الحديث. الحديث يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. هو عندما قال الفطرة ثم قابل هذه الفطرة هي الخلقة، ولكن ليس المراد من الخلقة، المراد الدين العقيدة. لأنه قال الفطرة ثم قابلها بماذا؟ قابلها باليهودية والنصرانية والمجوسية. إذن ما الذي يفهم؟ أن الفطرة هي الإسلام، هي التوحيد. فمعنى الحديث: كل مولود يولد في أصل خلقته على التوحيد الذي هو الإسلام، فيأتيه الانحراف ويأتيه الكفر من أبويه، ولو ترك لنشأ موحدا. يعني لو جئنا مثلا إلى أسرة نصرانية وعندهم طفل عمره شهر مثلا، أو عمره سنة لم يميز، ليس عنده استعداد للتلقي، أخذنا هذا الطفل منهم وذهبنا به إلى أسرة مسلمة وتركناه، فإنه سوف ينشأ مسلما موحدا. لماذا؟ لأننا منعناه من التأثيرات الخارجية وتركناه على فطرته، فلما تركناه على فطرته نشأ عليها، ليس عنده تغيير ولا تبديل. لكن لو ترك في هذه الأسرة النصرانية فإنه إذا عقل وفهم يأتيه الكفر ويأتيه الانحراف وتأتيه العقائد الفاسدة من جهة والديه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يقول الشارح هنا يرد على بعض الناس الذين لم يفهموا الحديث، قال: ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم. بعض الناس هكذا قال، يعني هذا لا شك فهم سيء للحديث، يقول يولد ساذجا أي ليس عنده شيء، لا يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك، هذا ليس بصحيح، هذا كلام باطل، والمؤلف سيبطله الآن من وجوه كثيرة. يقول هذا باطل ليس بصحيح، يقول: لما تلونا؟ الآية الكريمة ترد على هذا التفسير وعلى هذا الكلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية تقول، الآية الكريمة تبين أن الإنسان مفطور على التوحيد وليس ساذجا هكذا ليس عنده شيء. إذن الآية ترد على هذا القائل. يقول: ولقوله صلى الله عليه وعلى وسلم، أيضا في أدلة هناك ترد على هذا، ولقوله صلى الله عليه وعلى وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الحديث هذا الحديث في صحيح مسلم، ولفظه: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث هو حديث طويل، الشاهد في هذا الحديث قوله سبحانه وتعالى، وهذا حديث قدسي: وإني خلقت عبادي، خلقت، إذن هذه الفطرة، وإني خلقت عبادي حنفاء أي موحدين، لأن الحنيف هو الموحد المائل عن الشرك، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم أي على الفطرة على التوحيد. من أين جاء الانحراف؟ طب إذا كان الله عز وجل خلق العباد كلهم على التوحيد على الإسلام، لماذا هذا وثني وهذا يعبد الحجر وهذا يعبد البقر وهذا يعبد عيسى وهذا يعبد فلانا؟ طب لماذا؟ لماذا كلهم أو جلهم أكثرهم ليسوا على هذه الفطرة؟ ليسوا على هذه الفطرة. بين الحديث، قال: وإنهم أتتهم الشياطين. إذا من هنا جاء الانحراف، فاجتالتهم عن دينه، أزاحتهم وأزالتهم وأخذتهم وخطفتهم وغيرت هذه الفطرة بعد ذلك، يعني نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحديث يبين أن الكفر في بني آدم بسبب من؟ الشيطان، وأن الكافر في الحقيقة إنما يعبد الشيطان. يقول في الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، أي على أن الإنسان يولد مفطورا على التوحيد، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه، ما قال ويسلمانه لأنه في الأصل هو مسلم، وفي رواية يولد على الملة، وفي أخرى على هذه الملة. هذه صحيح مسلم، هذه الرواية فيها رد قاطع على هذا الزاعم الذي يقول يولد ساذجا. قال يولد على الملة توضيح. يقول الشارحنا: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وعلى وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. ما هو الذي أخبر به؟ الذي أخبر به أن الإنسان يولد على فطرة التوحيد. الشارح يقول: الأدلة النقلية تدل على ذلك، تقدم هذا من القرآن الكريم ومن السنة. الأدلة العقلية أيضا تدل على ذلك، الأدلة العقلية تدل على أن الإنسان مفطور على التوحيد. نسمع هذه الأدلة، نسمع هذا التقدير لأنه مهم. يقول رحمه الله: منها، أي من هذه الأدلة العقلية النظرية، أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، يعني هو الحق أو الباطل، والثاني فاسد قطعا، يعني أن يكون هذا باطلا، فتعين الأول أن الاعتراف بوجود الصانع والإيمان به أنه هو الحق، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إما أن تكون محبته، أي محبة الله سبحانه وتعالى، أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. يعني كأنه يقول رحمه الله: الإنسان لا بد أن يكون على شيء، فهو همام حارث متحرك، عنده شعور، عنده إحساس، هو ليس حجرا، الآدمي ليس حجرا وليس صنما، لا، عند لابد أن يتلقى، وتأتيه إرادات صالحة وإرادات، تأتيه أشياء صالحة وأشياء فاسدة، فلا بد من مرجح، تأتيه اعتقادات وأفكار جيدة طيبة صالحة، تأتيه أفكار واعتقادات باطلة. يقول: فلا بد يكون في داخل هذا الإنسان ميزان، معيار يفرق بين الصالح والطالح، بين النافع والضار، بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. يقول: هذا المعيار مركب فيه، في أصل خلقته. ما هو هذا المعيار؟ هو الفطرة، هو الفطرة. وهذا والإنسان مفطور على الخير يعني بالجملة، ولذلك الإنسان بفطرته وخلقته يكره الكذب ويحب الصدق، يحب الخير ويكره الشر، يعني الإنسان أدمي بفطرته. فالله عز وجل من رحمته بعباده يركب فيهم هذا الشيء، فطرهم على الخير وعلى التوحيد، وإنما يأتي الشر ويأتي البلاء من الخارج، فلا بد من وجود شيء في الإنسان يجعله يميل إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى الخير. ولذلك من رحمة الله بالعبد إذا كان مثلا كافرا أو كان نصرانيا أو إلى آخره أن يتحرك عنده هذا الشعور وأن تعود إليه فطرته الأولى. يقول: ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي بذلك. يقول: الفطرة تحب الخير وتقبله، ولكن لا تستقل بتحصيل الدين، لا بد من تعليم. فإذا هذه الفطرة لقيت التعليم الصحيح وانتفت عنها الموانع، انتفى عنها البلاء، فإنها تستجيب. ولذلك إذا جئنا لشخص مثلا ليس عنده كفر وليس عنده عناد وليس عنده شيء، على فطرته الأولى. وعلمناه التوحيد وعلمناه تفاصيل التوحيد تفاصيل العقيدة، يقبل لما يقبل يقبل يقبل. لذلك يقول هنا مفطور على جلب المنافع ودفع المضار، مفطور الإنسان على ذلك. وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، الفطرة وحدها ما تكفي، لا بد من الوحي، لا بد من الأنبياء، لا بد من الكتب حتى نعرف التفاصيل ونعرف الدين الصحيح. الفطرة وحدها ما تكفي. ولذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده ما تركهم لفطرتهم هذه، وإنما أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب حتى يتبين الدين. بل يحتاج، يقول بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة، لابد من شيء آخر غير الفطرة، يقول كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط وهو التعليم، الإنذار، الرسل، الكتب، وانتفى المانع، المانع الذي يدنس الفطرة ويفسدها، يعني وجد التعليم الصحيح وما في هناك شيء يفسد الفطرة، استجابت. يقول استجابت لما فيها من المقتضي لذلك، يعني فيها مقتضي يقبل. وهذا كله يدل على أن الإنسان مفطور وليس ساذجا كما قال ذاك الزاعم. يقول ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة. يعني التعليم هكذا التلقي وحده هذا ما يوجب العلم، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك. أليس كذلك؟ يعني لو وجدت الآن جماعة من الناس وتلوت عليهم القرآن كاملا والأحاديث والوعظ والإرشاد وليس عندهم قابلية لهذا الكلام، هل يقبلون؟ لا، ما يقبلون. إذن التعليم يحتاج إلى قابلية في النفس، إلى قابلية. ولذلك النصارى الذين يعيشون في أراضي المسلمين وفي بلاد المسلمين يسمعون القرآن ويسمعون الأحاديث ويسمعون المواعظ، والنصران يعيش 80 سنة في بلاد المسلمين ويرى صلاتهم ويسمع قرآنهم، مع ذلك لا ينتفع ولا يستجيب ويموت نصرانيا كلبا من كلاب النار، نسأل الله العافية. لماذا؟ ما في قابلية، ما في، كأنه صخرة، كأنه حجرة، ما في قابلية في الداخل، لأن الفطرة عنده قد ماتت، الفطرة انتهت والعياذ بالله. فالمؤلف يقول التعليم يحتاج إلى شيء في داخل النفس. يقول ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحفظ لم يقبل. لو بقي نعلم الجماد نعلم الأحجار والأشجار تقبل؟ ما تقبل، ما فيها إرادة لذلك، ما فيها قابلية. يقول معلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، يعني يقصد النفس البشرية. النفس البشرية يقول ممكن أن يكون عندها أن حصول إقرارها بالصانع ممكن يحصل لها هذا الشيء. لماذا؟ لأنها مفطورة عليه، أليس كذلك؟ يعني ما الإنسان هذا ما يحتاج إلى أن يأتي شخص يخبره بأن هذا الكون له خالق، يحتاج؟ ما يحتاج. لماذا؟ لأنه مفطور على ذلك. يقول ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك، أي الذات والنفس والفطرة التي في النفس كافية في إقرار هذا الآدمي بوجود الخالق سبحانه وتعالى وبرب العالمين. يقول فإذا كان المقتضي قائما في النفس، المقتضي لقبول الإيمان وقبول الإسلام، وقدر عدم المعارض، ليس هناك أب يهودي أو أم نصرانية تفسد في العقد في هذه الفطرة. واضح؟ يعني المقتضي قائم، الرجل ما عنده أي شيء، ما عنده تأثيرات خارجية، هو الآن مقر بوجود الخالق سبحانه وتعالى، ولكن ليس عنده التفاصيل، تفاصيل العقيدة، ولا يعرف يعني الإسلام بتفاصيله، وليس عنده أحد يؤثر على فطرته. وهذا معنى كلامه: وقدر عدم المعارض. يقول: فالمقتضي السالم من المعارض يوجب مقتضاه. المقتضي الفطرة السليمة تقتضي قبول الدين، المقتضي الفطرة السليمة السالم عن المعارض، ما هناك أحد يهوده أو ينصره أو يمجسه، هذا المعارض ما في أحد، يعني هذه الفطرة السليمة سلمت من المعارض، إذن لا بد أن يقبل الإسلام حينئذ. هذا معنى قوله يوجب مقتضاه. إذن لو فرض أن هناك فطرة سليمة وليس هناك شيء يعارضها يصادمها يفسدها، وعرضت عليها الإسلام، عرض عليها الإسلام، فإنها تقبل. إذن هذا دليل واضح على أن العبد مفطور على التوحيد وعلى الإسلام، وليس كما قال ذاك الزاعم يولد ساذجا. يقول: فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها، وفي طبعة إذا لم يحصل لها ما يفسدها، كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج، يعني ليس هناك شيء يفسد ولا شيء يصلح، يقول كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفٍ. هذا أعتقد واضح مما تقدم. إذن هذه التقريرات وهذه الوجوه أراد الشارح رحمه الله أن يبين وأن يثبت فيها أن الإنسان مفطور على الإسلام وعلى التوحيد، وأنه يولد موحدا لو ترك، وليس كما قال ذلك الزاعم في تفسير الحديث التفسير الباطل. والحمد لله رب العالمين.